ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في هذا الكتاب المبارك مختصر تفسير ابن كثير عليه رحمة الله. وكنا قد وقفنا في درس سابق عند الآيات الكريمات من سورة المائدة، وهي التي تتحدث عن حكم السرقة وعن حكم الله عز وجل في السارق، وبيان أن هذه الشريعة شريعة محكمة وأنها شريعة عادلة. أما أنها شريعة عادلة فلأنها من تشريع رب العالمين، ولا يشرع الله عز وجل للناس إلا كل عدل وخير، لأنه هو الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في موضعها، لا إشكال في ذلك ولا ريب. وأما أنها محكمة فهذا بإجماع المسلمين، فإن هذه الآية المتعلقة بحكم السرقة، وهي قطع اليد اليمنى من الكف، من مفصل الكف، فهذه فريضة محكمة منصوص عليها في القرآن، مجمع عليها، لا يجوز لأحد أن يغير هذا الحكم، ولا يجوز له أن ينتقصه، ولا يجوز له أن يبدله بمجرد الهوى والتشهي. ومع هذه الأمور الواضحة البينة لكل من شم رائحة العلم والفقه، فإننا في هذه الأزمان نجد أن كثيرا من البلدان قد تركت هذا الحكم، لأن أعداء الإسلام ينتقصون شريعة ربنا، وهذا لا يستكثر منهم وهم كفار بالله عز وجل، ولأنهم يرون أن هذه عقوبة وحشية لا تناسب الحضارة، والعياذ بالله، وهذا انتقاص لرب العالمين ولدين المرسلين. ولأجل ذلك من زال يقينه وقلد الكفار في هذا الهراء فإنه لا يرضى بحكم السرقة، لا يرضى بقطع اليد، وإنما يستبدله بعقوبة من عند نفسه من السجن والغرامة وما شابه ذلك. وهذا التلاعب بالأحكام وتغيير الذي لا يناسب الهوى هو من ديدن اليهود. اليهود عليهم لعائن الله، فإنهم غيروا شريعة موسى وبدلوها لأنها لا تناسب أهواءهم. وقد ذكرنا أيضا في الدرس السابق ما ذكره الله عز وجل عنهم، وما جاء في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود بيهودي ويهودية قد زنى بعضهم ببعض، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هو حكمهما في التوراة عندكم؟ فكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحمم الزانيين، أي نسود وجوههما ويركبان على حمار ووجوههم متجهة إلى ذنب الحمار، ونطوف بهم في الأسواق ونفضحهم، وهذه هي العقوبة. فقال: ائتوني بالتوراة. فجاءوا بالتوراة وجلسوا يقلبون صفحاتها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما مروا بآية الرجم وضع أحدهم يده عليها لكي يغطيهم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارفع يدك. وعنده قاري يعرف التوراة فإذا فيها آية الرجم، فأمر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فرجما، وقال: إنني اللهم إني أحييت أمرك بعدما أماتوه. ثم قالوا صدق يا محمد، إن آية الرجم عندنا في التوراة، ولكن الزنا كثر في أشرافنا، وعلى هذا هم لا يريدون تطبيق الحكم على الأشراف منهم، وإنما يطبقونه على الفقراء والمساكين والذين لا مكان لهم اجتماعيا، فأرادوا أن يخففوا هذا الحكم بأهوائهم إلى هذا الحكم الذي ابتدعوه من عند أنفسهم، فعابهم الله عز وجل في القرآن وذمهم وبين بأن صنيعهم هذا هو الكفر والعياذ بالله، وأنه من جملة كفرهم. ومع الأسف الشديد أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام وقع فيما وقعوا فيه، فغير عقوبة الرجم، وغير عقوبة الجلد، وغير عقوبة شرب الخمر، إلى غير ذلك مما سلك مسلكه اليهود عليهم لعائن الله. ولهذا يقول الله عز وجل في هذه الآيات: ذاكرا ما صنعوا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات كلها مترابطة، وهي تعالج قضية الذين يرغبون عن حكم الله ويرغبون في حكم الطواغيت ويرضون بها بدل شريعة الرحمن، ويبحثون عنها ويظنون أنها تحقق لهم العدل بمجرد أهوائهم ونحو ذلك، كما ذكر المفسرون عن أحوال اليهود. وقد تعرضنا إلى طرف من تفسير هذه الآيات، لكن هنا وقفات عند هذه الآيات الكريمات، وهي أنه جاء في هذه الآيات ثلاثة أوصاف: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فوصف غير الحاكمين بما أنزل الله بأنهم كفار، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فوصفهم بالظلم، ثم أيضا وصفهم بالفسق، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذا الحكم هو حكم واحد لكن له ثلاث صفات، لأن بعض العلماء قال أحيان يكون كفر، وأحيان يكون ظلم، وأحيان يكون فسق، لكن في الحقيقة هو حكم واحد، فهو كفر وظلم وفسق، لكنه درجات. فمرة يكون ظلم كفر أكبر، وظلم أكبر، وفسق أكبر، ومرة يكون ظلم كفر أصغر، وظلم أصغر، وفسق أصغر. ومعنى أصغر يعني ليس بالأمر الهين، لكنه أصغر بالنسبة للكفر الأكبر، وإلا فإنه من كبائر الذنوب لا شك في ذلك. ثم ذكر ابن كثير عليه رحمة الله جملة من تفسير السلف في هذه الآيات الكريمات، وتفسير السلف يصدق بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا. فقال هنا: فروى، قال: وقد روي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآية في ذلك كله، والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. إذن اليهود وقع منهم انحرافان في الشريعة. الانحراف الأول هو الذي ذكرت لكم أنهم غيروا حكم الرجم، والانحراف الثاني أنه كان في اليهود قبيلة بنو النضير وقبيلة قريظة، وكان إحدى القبيلتين أشرف من الأخرى، فكانوا قد أخذوا عليهم أنه إذا قتلت القبيلة الحقيرة رجلا من القبيلة العزيزة فإنهم يسلمون الدية، أما إذا قتل من القبيلة الثانية فإنهم يقتلون به لا محالة. وهذا غاية الجور والظلم، والناس سواسية، لكنهم لا يحكمون بما أنزل الله. فهنا يقول قتادة وغيره إن هذه الآيات نزلت في السببين، يعني في انحراف الرجم وفي انحراف حكم قتل النفس بالنفس. ولا يمنع أن تنزل الآية على سببين أو ثلاثة إذا كان الحكم يشمل هذه الأسباب، لكن العلماء عندهم قاعدة مقررة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد ذكرنا لكم هذه القاعدة أكثر من مرة، والمراد بذلك أن الحكم الذي يذكره الله عز وجل إذا أنزله لسبب معين فلا يختص بهذه الحادثة، فكل من شابه حاله حال هذه الحادثة فالحكم واحد. تذكرون مرة معنا ما أنزله الله عز وجل في قصة المرأة التي ظاهر منها زوجها وقال: أنت علي كظهر أمي، فنزل وتجادل في هذا الظهار لأنها لا تريد أن تفارق الرجل، وعندها منه أطفال انضمتهم إليها جاعوا وانضمتهم إليه ضاعوا. فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا الحكم ليس خاص بهذا السبب، فكل رجل إلى قيام الساعة يظاهر من زوجته فالحكم واحد. فكذلك هذه الآيات وإن كان نزلت في اليهود والنصارى الذين يبدلون أحكام الله، فإن من سلك سبيلهم فحكمه حكمهم إلى قيام الساعة، فإن الله عز وجل لا يفرق بين المتماثلات. يعني إذا واحد غير الشريعة فحكم الله بكفره وبظلمه وبفسقه، فكل من غير شريعة الرحمن في أي زمن فالحكم واحد لا يتغير. وهذا يندرج تحت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال: وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب، يعني في تحريف أهل الكتاب للأحكام، وهي علينا واجبة، يعني ونحن لنا مثل حكمهم لو وقعنا فيما وقعوا فيه، فإن الله ذكرها من باب التخويف لنا ولئلا نقع فيما وقعوا فيه. فانظروا إلى هؤلاء الجلة من علماء الصحابة كيف قالوا وهي علينا واجبة، يعني لو وقعنا في مثل ما وقعوا فيه فنخشى من العقوبة التي توعدهم الله عز وجل بها. وروى ابن جرير عن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة، والرشوة معروفة أن يأتي شخص إلى الحاكم ويقول له غير الحكم ويعطيه مال، يسمى رشوة، هذا رشوة ليصرفه عن أن يحكم بالحق، فيحكم هذا المرتشي بخلاف الحق الذي يعلمه، هذا يسمى رشوة، وهي من الظلم ومن كبائر الذنوب. فقال عبد الله بن مسعود: الرشوة من السحت، والسحت هو البالغ القذارة في الحرام، يعني أكل المال الحرام سحت، سحت يعني يسحت الحسنات لأنه غاية في الفضاعة وفي التحريم، وهذا يطلق على أكل مال اليتيم وعلى الربا وعلى ثمن الخمر وعلى ثمن المخدرات وما شابه ذلك مما فيه مضرة على الناس وعلى السرقة، فهذا كله من السحت. فقال عبد الله بن مسعود: هذا الرشوة السحت. قال: فقال وفي الحكم، يعني إذا أخذها بالحكم، ومعنى ذلك أن الرشوة أحيانا تكون في غير الحكم، يعني ليست الرشوة دائما تخص القاضي، فإنك قد تدفع الرشوة في مسألة أخرى ليس قاضي، وإنما في قضية في البلدية ولا في غيرها تدفع رشوة، فهذه الرشوة. قالوا وفي الحكم، يعني إذا كانت للقاضي في الحكم حتى يحكم على الخصم. قال: ذاك الكفر، يعني هذا لأن منصوص عليه في القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ذاك الكفر، يعني كون الحاكم يغير حكم الله عز وجل لأجل الرشوة فذاك هو الكفر. ثم تلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن المعلوم أن تفسير الصحابة إنما يتلقونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى لو فسر الصحابي من عند نفسه المسألة الواضحة التي لا إشكال فيها فتفسيره أولى بالصواب. وقال السدي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين، يعني ترك حكم الله عز وجل عمدا أو جار وهو يعلم، يعني جار في الحكم وهو يعلم فهو من الكافرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. يعني قال لا، حكم الله ما هو هذا في المسألة، وهو يعلم أنه حكم الله فهذا قد كفر. ومن أقر به قال هذا حكم الله لكني ماني حاكم به، قال حكم الله هو هذا لكني ماني حاكم به، فهو ظالم فاسق. ورواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. وروى ابن جرير عن الشعبي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذا في المسلمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال هذا في اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هذا في النصارى. وروى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم إلى آخر الآية، قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. يعني إذا حكم الحاكم في قضية وهو يعلم أنه مذنب وأنه مخطي وأن حكم الله أفضل ولم يجحد حكم الله ولم يستهين به، فهذا كفر دون كفر. أما إن استهان بحكم الله أو جحد حكم الله أو ظن أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله أو استخف بحكم الله أو رأى أنه لا يصلح للبشرية في هذه العصور المتقدمة ولا يصلح لها في عصر الرقي، فهذا كله من الكفر الأكبر والعياذ بالله، وهو من المجمع عليه بين علماء المسلمين. أما لو ضعفت نفسه كحاكم ضعيف النفس وأغرته الرشوة وحكم في مسألة وجار فيها بخلاف ما يعرفه من حكم الله وهو في قرارة نفسه يعلم أنه مذنب وأنه مخطي، فهو كحال الذي يزني وهو يعلم أن الزنا حرام، فهذا فسق دون فسق وكفر دون كفر. وهنا تعليق للشيخ محمود شاكر على هذه القضية، وهو يقول إن هذا الحكم المذكور عن ابن عباس رضي الله عنه في من حكم بغير ما أنزل الله وأنه كفر دون كفر، يقول هذا لا يشمل ما في زماننا من الانحراف الخطير، فقال إن هذا إنما يقع في قوم يعملون بما يعملون وهم ويعلمون أنه ذنب. ثم يبين أن هذا لا يسوغ، يقول لما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم، يعني في كثير من البقاع، والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة. يعني أن بعض المتحذلقين يحتج بأن أحكام القانون أفضل من أحكام الله والعياذ بالله، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، يعني كأن أحكام الشريعة مؤقتة وأنها لا تصلح لهذا الزمان، ولعل ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها، يقول فمن احتج بهذين الأثرين، يقصد ما روي عن ابن عباس وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه بالشريعة حكم الجاحدين من أحكام الله، وحكمه أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي تبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين، وكتبه محمود محمد شاكر وهو عالم من علماء مصر علق على هذا التفسير المبارك. ثم يقول ابن كثير عند قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآيات، وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النظري من القرظي، النظري يعني بنو النظير من القرظي من بني قريظة، ولا يقيدون القرظي من النظري بل يعدلون إلى الدية، كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحسن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار، ولهذا قال هناك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا، وقال ها هنا فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها، يعني قرأ هذه الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، نصب النفس ورفع العين، وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال الترمذي حسن غريب، وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث. لكن القراءة المشهورة بالنصب، وكتبنا أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ، يعني ما ذكره الله أنه كتب على اليهود فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، فهذا أيضا شريعة لنا، وإن كان ذكر أنها قد كتبت في التوراة لأنه ذكرها مقررا لها ولم ينسخ هذا الحكم، وهذا هو المشهور عند الجمهور من العلماء. وأيضا حكاه أبو إسحاق الإسفرايني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب، يعني أصحاب الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة، يعني هذه الآية حكمها على اليهود وعلى الناس عامة لم ينسخ. رواه ابن أبي حاتم. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، يعني أن الرجل إذا قتل المرأة فإنه يقتل. من أين أخذوها؟ من قول الله عز وجل أن النفس بالنفس. ولو فهم العلماء أنها خاصة باليهود لأنها في التوراة فإنهم لا يحتجون بها، فدل على أن العلماء فهموا أن هذه الآية التي ذكر الله أنها في التوراة فإنها أيضا لنا ونحن نحتكم إليها. وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، وفي الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماؤهم. وإذا قيل المسلمون دخل الذكور والإناث،